بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. اللهم بارك لنا في هذه الأمطار واجعلها أمطار خير ورحمة، وأغث يا إلهنا قلوبنا بالإيمان كما أغثتها بهذه الأمطار. نحن مع الدرس 25 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ.
شيخ الله، في مسألة قلت تذكروني في بداية آخر المقطع السابق،
ولو سلم الترادف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين، ونقول إن هذه اللوازم تدخل في
قبلها يا شيخ،
بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق، أو لأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم.
هذا بقية الفقرة السابقة في الرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق، وإن الإيمان مرادف للتصديق. وقد رد عليهم في بداية هذه الكلمات التي قرأها أخوكم بالحجة التي كثيرا ما يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهو أن التصديق كما يكون في القلب يكون في العمل، والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه. الحديث أوله العينان تزنيان إلى آخر الحديث، وكذلك قول الحسن البصري. ثم ذكر الشيخ أن هذا تصديق مخصوص، وقد أشرنا إلى هذا في آخر الدرس الماضي، وقلنا إنه أي الحقيقة الشرعية في مصطلح الصلاة والصوم والإيمان والكفر ونحو ذلك ليس نقلا لللفظ ولا تغييرا له، وإنما هو إضافة، يعني الحقيقة الشرعية تأتي بالمعنى وبمدلوله اللغوي وتضيف إليه أشياء أخرى. ولهذا يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى هنا، الشارع لم يأمرنا بتصديق بإيمان مطلق ولا بتصديق مطلق مثلا، وإنما بإيمان خاص وصفه وبينه. لاحظوا معي، فهنا الشيخ يقول التصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، يعني من الناحية اللغوية ومن ناحية المعنى عندنا تصديق عام، وهذا يدخل فيه قضايا الإيمان وفي وغيرها، تصديق عام. التصديق الذي هو مقتضى الإيمان، لاحظوا معي، هو نوع من هذا التصديق العام، مثل لما نعمم لفظ الصلوات، الصلاة، ونقول الصلوات، الصلاة دعاء، والصلاة على النبي، والصلاة كذا، والصلاة المفروضة، فنقول الصلاة إيش؟ صلاة لها مصطلح عام، نوع منها هو الصلاة المفروضة التي نعرفها، فيكون نوعا منها. لاحظوا معي، فهل يكون مطابقا له في الخصوص والعموم؟ نقول لا، يعني لا يكون مطابقا له لا في الخصوص ولا في العموم، يعني بمعنى أنك لا يمكن أن تنقل الخاص إلى المعنى العام بكل وجوهه، ولا أن تقيد المعنى العام ليكون هو المقصود بالمعنى الخاص. أنتم معي ولا لا؟ ولهذا مثلا يقولون في اللغز وصلى بغير وضوء، يحل هذا اللغز، صلى بغير وضوء، معروف الجواب، أي صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يمكن أن تقول إن والله لا، الصلاة في هذه في حقيقتها تكون يدخل فيها كل ما يقيد به الصلاة الخاصة أو بالمعنى الخاص الشرعي الخاص، وهكذا بالنسبة لي الإيمان، وهكذا بالنسبة لي الإيمان. ولهذا بش يقول هنا فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير للبيان ولا قلبه، أي من غير تغيير للسان واللفظ والكلام، ولا قلب المعنى، مثل ما قلنا الصلاة معروفة أنها المعروفة، ثم تقول صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول الصلاة أي الدعاء، فلا يكون مطابقا له من جميع الوجوه إلا إذا أنت غيرت المعنى أو قلبت اللفظ أو قيدت أو نحو ذلك. ولهذا وش يقول؟ بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، الكلام الإيمان مؤلف من العام والخاص، العام الذي هو مقتضى الإيمان، والخاص الذي قد يكون إيمان في القلب أو إيمان باللسان أو إيمان بعمل الجوارح. فلما تقول الصلاة إيمان هنا خاص، سمى الصلاة إيمانا، لاحظتم معي؟ وأحيانا يأتي الإيمان عام، آمنوا، ففي هذه الحالة لاحظوا معي يكون كل من المصطلحين قد يكون له مدلول يخص. وإذا فصلنا في المسألة وجدنا أن الإيمان في اصطلاح الشارع يعم هذه الأشياء، ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى الإيمان قوله باللسان، لكن ما نوع القلب؟ متعدد، عمل بالقلب أو قول القلب أو تصديق القلب أو اعتقاد القلب، ثم عمل الجوارح، فالصلاة إيمان والزكاة إيمان والحج إيمان إلى آخره. ماشي هذا؟ طيب، هنا قال كلام، قال كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق. هنا أنت تصف الإنسان بجزء من معناه، أليس كذلك؟ هذا عند المناطق أو عند بعض الفلاسفة يعرف الإنسان حيوان فيشترك مع جميع الحيوانات، لما تقول ناطق يخص الإنسان. ففي هذه الحالة كل صفة من هذه الصفات بالنسبة للإنسان، كونه حيوان أو كونه ناطق، هو جزء من إيش؟ مسمى، جزء من مسمى الإنسان، جزء من مسمى الإنسان. لكن التخصيص، لاحظوا معي، هو الذي يبين خصوصية النوع. فلما تطلق وتقول حيوان، ماشي هذا، يدخل فيه الإنسان وغيره. لما تقول ناطق خصصته، مع أن الإنسان حيوان هو موصوف بهذا الوصف ولا يخرج هذا الوصف عنه. كذلك أيضا لما نتكلم عن الإيمان. الإيمان نعم إيمان عام، والصلاة إيمان، وعمل القلب إيمان، وكلها إيمان، وإن كان يطلق عليها جميعا بأنها إيمان. فهذا الذي قصده الشارع رحمه الله تعالى أن يبين أنه إذا قال قائل التصديق في اللغة، لاحظوا معي الإيمان في اللغة هو التصديق، نقول نعم هذا صحيح وهو جزء من مسمى الإيمان، جزء من مدلوله، لكن لا يعني هذا أن هذا الخاص، لاحظوا معي، يكون هو المقصود بالعام كما تقول المرجئة، ويحصرون الإيمان الشرعي العام بهذا النوع. فنقول هذا إيش؟ هذا غلط وهذا خطأ. هذه طريقة من طريقة من طرائق النقاش في المسألة، اللي هي إيش؟ طريقة العام والخاص، في إيمان عام وفي إيمان خاص، في تصديق عام وفي تصديق خاص، في حيوان عام وفي ناطق خاص. الطريقة الثانية التي قال فيها وقرأها أخوكم أو لأن، وفي نسخة المكتبة الإسلامي، ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه من لوازم الإيمان. هنا أتى بها بطريقة أخرى، ألا وهي أن التصديق التام، يعني لاحظوا معي، التصديق الحقيقي العميق القائم بالقلب، قال لك يستلزم أعمال القلب والجوارح، وهذا كما يقول العلماء من لوازم الإيمان، وانتفاء اللازم دليل على التفاء الملزوم، يعني في تلازم. فمثلا حتى نوضح هذه المسألة وهي واضحة، إذا وجد التصديق التام في القلب، هذا القلب يقود البدن إلى إيش؟ إلى العمل، إلى عمل القلب وإلى عمل الجوارح. وفي هذه الحالة لما نقول ما هو الإيمان، هل هو التصديق؟ نقول نعم هو التصديق، لكنه أي الإيمان الواجب هو ذلك التصديق التام القائم بالقلب، وهو الذي إيش؟ يتولد عنه ويلزم منه وجود الأعمال. وهنا يتحقق مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. وعليه فقول المرجئة إنه أي الإيمان هو التصديق، لاحظوا معي، هو في الأساس صحيح، لكن هو جزء من مدلول الإيمان. وأين خطأ المرجئة؟ لما جعلوا هذا المعنى الخاص هو المدلول التام العام للإيمان. فنحن في هذه الحالة نذكر الجوابين أو الأجوبة السابقة. عندنا نصوص صريحة تقول إن التصديق يكون بالعمل، ماشي هذا ولا لا؟ وعندنا إنه الحقيقة الشرعية سواء مسألة الإيمان أو الصلاة أو غيرها تقتضي أن هناك معنى عام وخاص، معنى عام وخاص، وفي هذه الحالة لا تعارض بينهما. لكن عند الإطلاق، عند الإطلاق لا يمكن أن تجعل العام دالا على الخاص، ولا الخاص متضمنا للمعنى العام، إلا بقرينة لفظية، إلا بأن تغير المعنى أو تقلب اللفظ، وفي هذه الحالة تقيده. فإذا قلت صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص قيدته، ولا يختلط مع مصطلح الصلاة الشرعية. كذلك أيضا الإيمان، فإنك لما تقول هذا إيمان أو ما في القلب إيمان، لا يمكن أن تخصه بذلك، إلا أن تقول أصل الإيمان في القلب، يكون الكلام هنا صحيح. لكن أن تقول إن الإيمان هو في القلب ثم تخصه بذلك من غير تخصيص، فتجعل الإيمان بمعناه العام محصورا بالتصديق القلبي، نقول هذا هو الخطأ فيما يتعلق بالعام والخاص. هذا جواب. الجواب الأخير الذي ذكره أن نقول التصديق التام إذا وجد في القلب لزم منه عمل الجوارح، وهذا هو عين المقصود ويكفي في بيان المسألة. نعم.
ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، أو أن يكون قد نقله الشارع، وهذه أقوال لمن سلك هذه الطريق.
نعم، لاحظوا معي هنا يفصل المسألة، وهي مسألة الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والفرق بينهما، وقد سبق أن ذكرناها في آخر الدرس الماضي، وقلنا إن الفقهاء وعلماء أصول الفقه تكلموا في هذه المسألة، الفرق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، فيأتي ويقول إن هذه اللوازم مثل لما نقول الصلاة في اللغة الدعاء، لكن في الحقيقة الشرعية إيش؟ دعاء وقراءة والركوع والسجود إلى آخره. هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج أخرى، لاحظوا معي، يعني بمعنى أنه هذه اللوازم تدخل وتخرج لكن بحسب قيدها. فإذا قلت رفع يديه في الدعاء علمت أنه ليس في صلاة شرعية معروفة، وإذا قلت صلى وركع وسجد واستقبل القبلة إلى آخره، ففي هذه الحالة هذه اللوازم من الدعاء أو من الألفاظ أو المسائل التي تضاف إليها أحيانا تدخل في مسمى اللفظ وأحيانا تخرج منه. يعني لاحظوا معي أنه مثلا الصلاة في اللغة الدعاء، لكن قد يكون مثلا الركوع أو السجود قد لا يسميه بعضهم إنه صلاة، وإن كان فعلا من خلال ما هو معتاد قد يسمى الركوع والسجود صلاة، أو الالتفات في السلام قد لا يسمى دعاء، قد لا يسمى دعاء ولا الركوع دعاء. ففي هذه الحالة لاحظوا معي يقول لك هذا اللفظ ما يزاد قد يدخل في مسمى اللفظ وقد لا يدخل، وهذا واضح والحمد لله. طيب، أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، وهذه طريقة جمهور الأصوليين، اللفظ يبقى على معنى لكن الشارع زاد فيه أحكام، مثل الصلاة الأصل فيها الدعاء لكن زاد فيها أحكام، مثل الإيمان التصديق لكن زاد فيه أحكام. وبعضهم لا يقر هذه الطريقة لأنه يقول أحيانا الحقيقة الشرعية تخرج المعنى اللغوي من مدلوله، قال أو يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، يعني أنه إطلاق الصلاة، لاحظوا معي إطلاق الصلاة على أن معناها دعاء مجاز، والشارع له فيها مدلول شرعي وهي الصلاة الشرعية. الإيمان في اللغة التصديق مجاز، لكن الإيمان له مصطلح أو معنى شرعي. أو يكون قد نقله الشارع من معنى إلى معنى، قال وهذه أقوال لمن سلك هذا الطريق. طيب، نكمل بقية المسألة.
وقالوا إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان، وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن.
لاحظوا معي، انتقل الآن بعد بيان الاحتمالات السابقة، أنتم معي ولا لا؟ ها؟ الاحتمالات الأربعة اللي ذكرها قبل قليل، هل هذه اللوازم تدخل في مستوى أو لا تدخل، باق على معناه في اللغة أو لا، استعمله في معناه المجازي، وحقيقة شرعية مجاز لغوي نقله الشارع، هذه كلها أقوال. ما فائدتها بالنسبة لنا في باب الإيمان؟ خليكم معي، فائدتها لنا في باب الإيمان هو إبطال قول المرجع، إبطال قول المرجع. يعني على كل من أقوال هؤلاء العلماء في مسألة الحقيقة الشرعية هو في النهاية لا ينطبق على تعريف المرجئة للإيمان بأنه التصديق فقط، بل حتى المرجئة أنفسهم لما يقولون هو التصديق يقولون تصديق بأشياء مخصوصة فيقيدون. فتبين بهذا على كل هذه الأقوال التي ذكرها علماء أصول الفقه صحة قول أهل السنة والجماعة في أن الإيمان له حقيقة شرعية، فلا يجوز تفسيره بالمعنى اللغوي فقط كما فعلت المرجئة. هنا بدأ يذكر الرد على المرجئة في هذه المسألة التي هي كما نعلم التي يناقشها الشارح، وهي مقابلة الإيمان بالكفر. قالوا والكفر هو التكذيب، إذن الإيمان يقابله هو التصديق اللي هي بداية الفقرة. الآن يقول لك الرسول، لاحظوا معي، وقفنا على معاني الإيمان بمعانيه الشرعية وعلمنا من مراده علما ضروريا، لاحظوا معي، أن من صدق يعني بقلبه ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك حتى يخرج الأبكم الذي لا يستطيع أن يتكلم، قال ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، يعني زوال أعمال القلوب، بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن. وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع. والفقرة الأخيرة، إذا قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا بالإجماع أنه كافر. فالشارح ماذا يقول؟ يقول هل ينفعه تصديقه بقلبه؟ الجواب كلا. إذن قول المرجئة باطل، إن الإيمان هو التصديق. وهذا نموذج وجد عندنا، إنسان صدق بقلبه لكنه لم يصلي ولم يصم، لم يأتي بالأوامر ولا أعمال القلوب، لا أحب الله، بل بالعكس كان مبغضا لله وللرسول، بل وعمل ما هو كفر متيقن وهو قتل أو مقاتلة الرسول، ولهذا جاء في الأثر شر أهل النار رجل قتل نبيا أو قتله نبي. فالذي يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم كافر، طيب هل ينفعه تصديقه؟ قالك بالإجماع وعلمنا يقينا أنه لا يكون مؤمنا، فبطل بذلك مذهب المرجئة. نعم يا شيخ.
كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
نعم، بدأ يذكر الشيخ الأحاديث الدالة على دخول قول اللسان وعمل الجوارح في الإيمان وتسميتها إيمانا وهي أعمال جوارح، وهذه الأدلة صريحة في دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وحديث شعب الإيمان المشهور، الإيمان 74 شعبة، فأفضلها، وفي طبعة المكتبة الإسلامي أعلاها، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا الحديث مشتمل على إيش؟ على الأمور الثلاثة التي قال بها أهل السنة إنها من الإيمان: قول واعتقاد وإيش وعمل. ما هي في هذا الحديث؟ أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان. أدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب. وشعب الإيمان التي هي 74 أو 64، لو قيل لي أي واحد من المسلمين اذكر شيئا منها فسيذكر منها ما هو إيش؟ من قول اللسان، وما هو من إيش؟ من عمل الجوارح، وما هو من أعمال القلوب. وهذا الذي فعله الأئمة رحمهم الله تعالى لما تكلموا في شرح هذا الحديث، ولما ألفوا في شعب الإيمان مثل الإمام البيهق والحليمي وغيرهما، لما ألفوا في شعب الإيمان 64 أو 74 شعبة، ماذا سيدخل فيها؟ أول ما أدخلوا فيها أركان الإيمان الستة، وأدخلوا فيها أركان الإسلام الخمسة، فالصلاة من الإيمان والزكاة والصيام والحج، ثم أدخلوا فيها التوكل وحب الله وقراءة القرآن وبر الوالدين إلى آخره. والشعب ليست قليلة، 74 شعبة، فتدخل فيها هذه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان،
وهو جزء من الحديث السابق، جزء من الحديث السابق، ومن ثم فهو دال على عمل القلب. نعم.
وقال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
الخلق في القلب ولا في أعمال الجوارح؟ أغلب الخلق أين هو؟ أغلبه نعم هو ينبع من القلب، لكن إنما يلمس ويكون أثره على الناس ويتحقق لصاحبه الخلق الحسن في إيش؟ في أعمال الجوارح ونطق اللسان. نطق اللسان وأعمال الجوارح هي معالم الخلق. نعم.
وقال أيضا: البذاذة من الإيمان.
نعم. وهذا أيضا البذاذة، وهي عدم التكلف، عدم التكلف في اللباس ونحوه، هذه هي البذاذة. نعم. وهذه لا شك أنها خلق عملي. نعم.
فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادة، ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى. وكما أن شعب الإيمان إيمان، فكذا شعب الكفر كفر، فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله كفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
هذا واضح ذكره الشيخ. الإيمان له أصل وله شعب كما في هذا الحديث، وهذه الشعب متفاوتة، منها ما يزول الإيمان بزواله، ومنها ما هو من المستحبات، ومنها ما هو من الواجبات. ولذلك هناك في الإيمان ما هو ركن ينتقض الإيمان بانتقاضه، ومنها ما هو واجب ينقص به الإيمان ويكون صاحبه فيه فاسقا أو ناقص الإيمان، ومن شعب الإيمان ما هو من مستحبات الإيمان. ولذلك لما يتكلم بعضهم في مسألة ليس منا أو نحو ذلك، يقول المقصود به نفي كمال الإيمان. هذه كلمة ليست مسلمة بإطلاق، ليست مسلمة، بل فيه كمال إيمان واجب وهناك كمال إيمان مستحب. ولا شك أن شعب الإيمان متفاوتة، والحديث صريح في ذلك حين قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ومثله حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. قال وذلك أضعف الإيمان، أو وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذا الدليل دليل على التفاوت، دليل على تفاوت أهل الإيمان. ولهذا حديث الشعاب وهذا الحديث من رأى منكم منكرا من أدلة العلماء على زيادة الإيمان ونقصان. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأمر بالمعروف وذلك أضعف الإيمان أو وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، لأن هذه الدرجة من درجات تغيير المنكر لا يدعي أحد فيها إكراها ولا خوفا ولا غير ذلك مما قد يدعى في تغيير المنكر باليد أو تغييره باللسان، لأن القلب داخلي والإنسان يملكه. فإذا لم يتمعر قلبه لهذا المنكر فهذا دليل والعياذ بالله على ضعف إيمانه، بل في الحديث وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني يخشى على صاحبها، فهو لفظ من ألفاظ الوعيد. لماذا؟ لأنه مبني على أن المنكر معصية يبغضها الله، والمؤمن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه. كذلك أيضا درجات الكفر متفاوتة، فكما أن الإيمان درجات فكذلك أيضا الكفر درجات، منه ما هو كفر والعياذ بالله وشرك يخرج صاحبه من الملة، ومنها ما هو كفر بمعنى ارتكاب لكبيرة فاحشة وهذه الكبيرة تنقص إيمان صاحبها وتعرضه للوعيد، ومنها أيضا ما هو من دون ذلك من صغائر الأمور وقد يعبر عنها بالكفر، وإن كان من خلال مصطلح الشارع يغلب تسميتها بمعصية ونحو ذلك، ولفظ الكفر قد لا يكون إلا على ما هو كبير كما قال العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف الكبيرة. وإنما قولنا السابق من باب التنزل في درجات الكفر، يعني منها من درجات الكفر ما يصل إلى حد نسميه معصية أو ينبغي أن نسميه معصية ولا نسميه كفرا. وهذه المسألة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى بمسألة شعب الإيمان وشعب الكفر هي تقرير لقضية مهمة جدا عند أهل السنة والجماعة، وبسببها أخطأ كل من الوعيدية والمرجئة في مسألة الإيمان. الإيمان له أصل وله شعب، الكفر أيضا له أصل وله شعب. هؤلاء خلطوا، فطائفة الوعيدية عندهم الإيمان شيء واحد وضده الكفر، فكل معصية هي كفر مخرج من الملة. المرجئة للأسف الشديد عكسوا وقالوا الكفر شيء واحد وهو التكذيب، ما عدا لا يمكن أن يناقض الإيمان. بينهما أهل السنة والجماعة قالوا بالتفصيل، فالكفر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بعمل الجوارح، والإيمان أيضا شامل لهذه الأركان. نعم.
وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب، وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك، فإن المال آخر المتعلقات بالنفس، والبدن متوسط بين القلب والمال، فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان الله إلهه في كل شيء، فلم يكن فيه شيء من الشرك، وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه، فيكون مستكمل الإيمان، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل.
صحيح، وهذا لا يحتاج إلى تفصيل، لأن الحب والبغض هو أصل حركة القلب كما يقول الشيخ، وما يتبع ذلك من عمل الجوارح والمال وبذل المال ونحو ذلك، هذه كلها كمال. فمن، لاحظوا معي الحديث، أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع فقد استكمل، إذن صار شأنه كله لله. وهذا يدل على ما سبق من أن الإيمان في القلب إذا كان كاملا لزم منه عمل الجوارح. وليش ذكر المال هنا؟ لأنه قال أعطى لله ومنع لله، يعني أعطى المال لله ومنع لله. فهذا الذي بينه الشارح رحمه الله تعالى حق، وأنه يبدأ من القلب، ثم بعد ذلك من كمالاته ما يتعلق بحركة البدن، وما يتعلق أيضا بمسألة المال وتعلق القلب به. وهذا كله دليل على مسألة الإيمان التي نتكلم عنها. يعني إذا كان الإنسان عابدا لله محبا لله، صار الله عز وجل هو إلهه وربه ومحبوبه، ومن إذا امتلأ القلب بذلك نقص في مقابله التعلق بغيره من المال والدنيا والولد ونحو ذلك. وكما هو معلوم المقصود هو أن الإنسان إذا ما عمر قلبه بالإيمان أثر هذا على إيش؟ على عمل جوارحه. هذه خلاصة المسألة. نعم يا شيخ.
ويأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فسمى حب الصحابة إيمانا وبغضهم كفرا.
نعم، وهذا شاهد وسيذكره فيما بعد، لكن هذا شاهد للمسألة. حب الصحابة إيمان، بغضهم كفر ونفاق. فيعني سمى حب الصحابة. يعني الإنسان قد يكون، يعني إذن أعمال القلوب داخل في مسمى الإيمان، حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل في مسمى الإيمان، بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفر ونفاق، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم يا شيخ.
وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور، وهو أن الراوي قال 64 أو 70، فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال 64 أو 70، ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك، وأن هذا الحديث مخالف للكتاب، فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب. فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه، فإن تردد الراوي بين 60 و70 لا يلزم منه عدم ضبطه، مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه 64 من غير شك. وأما الطعن بمخالفته الكتاب فأين في الكتاب ما يدل على خلافه، وإنما فيه ما يدل على وفاقه، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب.
هذا أبو المعين النسفي رحمه الله تعالى صاحب تبصرة الأدلة، هو أحد أئمة الماتريدية، والماتريدية والأشعرية كلهم متقاربون في عقائدهم، وفي مسألة الإيمان يقولون جميعا إن الإيمان هو التصديق، لأن متأخر الأشعرية ومتأخر أيضا الماتريدية كلهم متفقون على أن الإيمان هو التصديق. أبو المعين النسفي لما رد عليه بحديث شعب الإيمان رده بما ذكره الشارح رحمه الله وقال: الحديث فيه اضطراب، مرة يقول 64 ومرة يقول 74، أو الراوي شك قال 64 أو 74، فيقول غفلة الراوي تدل على أن هذا الحديث لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشك. ثم قال هو مخالف للكتاب، والجواب كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، مسألة تردد الراوي في هذا الحديث ليس فيه مطعن، ليس فيه مطعن. لماذا؟ لأن البخاري رواه بدون شك 64، وجاء في صحيح مسلم 74. ثم إننا نقول الترجيح، ترجيح أحد الألفاظ، خاصة أن هذين اللفظين ليسا متضادان حتى يقول قائل إن هذا مخالف لذاك. 64 أو 74، لاحظوا معي، أحدهما داخل في الآخر، 64 داخل في 74، انتهى الإشكال. وإذا كان الحديث ثابتا ومن طرق وقد رواه البخاري ومسلم وهم من هم في تحريهم للأحاديث الصحيحة، فالحديث صحيح ولا شك. بقي الترجيح، منهم من رجح رواية البخاري 64، منهم مثل الشيخ الألباني رحمة الله عليه رجح 74، وهذا الترجيح إنما يقوم على استقراء الروايات والطرق، أما أن يقال إن هذا اضطراب فليس كذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي قوله إنه مخالف للكتاب، فكما قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا غريب جدا، أين في الكتاب أنه مخالف؟ أين النص في كتاب الله على أن الإيمان تصديق فقط؟ بل القرآن يدل على مدلول الحديث. اقرأ القرآن من أوله إلى آخره. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، اقرأ الآية إلى نهايته، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وهكذا بقية الآيات تجدها تدل على ما دل عليه الحديث. وقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس نص مؤيد لهذا الحديث. وهكذا الإيمان بالله وبالرسول وبالملائكة وباليوم الآخر وبالقدر، الصلاة إيمان والزكاة إيمان، وهكذا هذا دال على ما دل عليه الحديث، وليس بين هذا الحديث وبين ما في كتاب الله إلا تمام التوافق. لكن كما قال الشيخ المشكلة أحيانا التعصب الأعمى للمذهب يجعل صاحبه، لاحظوا معي، يؤول أو يرد الحديث نظرا لجزمه وقطعه بصحة مذهبه. ومن الخطأ أن تعتقد أولا ثم تستدل له ثانيا، وإنما تستدل وتستنبط من الدليل الاعتقاد. وهذا لا يعني أنك لا تدرس العقيدة بدون أدلة، انتبهوا لهذا المعنى، الكلام على تأسيس العقيدة، الكلام على تأسيس العقيدة. أهل البدع للأسف أسسوا قواعد فاسدة ثم أخذوا يستدلون له. أهل السنة أسسوا القواعد الصحيحة على ضوء الأدلة، بل هم مع الدليل يدورون. فتعريفهم مثلا للإيمان إنما هو من خلال جمع الأدلة. نعم يا شيخ.
وقالوا أيضا، وهنا أصل آخر، وهو أن القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لن تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة، وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة. ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس.
لا، هنا أقف. هنا المفروض ينتهي السطر ونبدأ بعده سطرا جديدا أيضا من ضمن المناقشة، وهي أنه لما المرجعة الفقهاء يكونون هو قول واعتقاد ولا يدخل العمل، يعني هو يتكلم أيضا في تفسير مسائل الإيمان وما يضدها من الكفر، إلى أن العلماء رحمهم الله تعالى من خلال الاستقراء أفادوا أن القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. إذن ما يسمونه تصديقا قد يعبر عنه بقول القلب وهو الاعتقاد الجازم، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. إذا لما نقول قول واعتقاد، القول إذن يكون في القلب ويكون في اللسان، فكيف خصصتموه بالقلب فقط؟ كذلك أيضا العمل ثلاثة أقسام: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل اللسان وهو ذكره لله ولم يذكره الشارح وإنما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وعمل الجوارح. فكم صارت الأقسام؟ اللسان له قول وعمل، قول اللسان نطقه بالشهادتين، عمل اللسان ذكره لله عز وجل، القلب له قول وله عمل، قول القلب اعتقاده وتصديقه، عمل القلب محبته وخوفه ورجاؤه وتوكله. ماشي هذا؟ وعندنا خمسة: عمل الجوارح. عمل الجوارح، فقوله، لاحظوا معي في مسألة الأربعة، ما هي الأربعة عنده؟ ها؟ عند الشارح لم يذكر فيها إيش؟ عمل اللسان، وإنما ذكر قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. ماشي هذا؟ قال: فإذا زال تصديق القلب لن تنفع، وهذا صحيح. وأكبر مثال على ذلك المنافق، فالمنافق عنده الثلاثة كاملة، بل يغالي في إظهارها، لكن والعياذ بالله إيمانه منقوض. ليش؟ لعدم وجود تصديق القلب. فإذا زال تصديق القلب لن تنفعه البقية، فإن تصديق القلب شرط لها وشرط لكونها نافعة، وهذا باتفاق العلماء. لكن إذا بقي تصديق القلب وزال الباقي قال فهذا موطن المعركة والخلاف. هل زوال الباقي يزول أم لا؟ وهذه مسألة الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة وبين أيضا الوعيدية. فالوعيدية يقولون أي شيء من هذه إذا زال زال الإيمان بالكلية. المرجئة يقولون ما دام بقي تصديق القلب فإذا زال الباقي لا يضر. أهل السنة والجماعة قالوا الإيمان شعب ويقابله الكفر شعب، فمنها ما يزول الإيمان بزواله طبعا غير مسألة القلب، فمنها ما يزول الإيمان بزواله ومنها ما لا يزول الإيمان بزواله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة كررناها أكثر من مرة، ألا وهي ارتباط تصديق القلب بعمل الجوارح. يلزم، لاحظوا، من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، ويلزم من طاعة القلب طاعة الجوارح. التلازم بين الظاهر والباطن. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا وجد تصديق القلب قاد الجوارح إلى العمل لزاما. قلب محب مصدق لابد أن يقود البدن إلى عمل الجوارح. وبالعكس، فإن عدم تصديق الجوارح، عدم عمل الجوارح يعني عدم تصديقها بفعلا، وعدم عمل الجوارح يدل على عدم تصديق القلب. فهل يوجد إنسان مصدق مؤمن إلى آخره ثم هو لا يعمل أبدا من هذه الأعمال مع علمه بأن الله أوجب الصلاة وأوجب الصيام وأوجب الحج وأوجب كذا وكذا وكذا وأمر بكذا وكذا ونهى عن كذا وكذا، وهو مصدق بذلك في قلبه، محب لما يحبه الله، مبغض لما يبغضه الله؟ هذا لا يكون، لا يكون أبدا، ولا يمكن أن يوجد مثل هذا الشخص. طيب تفضل يا شيخ. هنا وأما كونه يلزم، هنا المفروض يصير فقرة جديدة، وهي جواب ليش؟ للدليل الثالث. تذكرون الأدلة سابقا أو نسيتوها؟ الأدلة صفحة 471 حسب الطبعة التي معي. تذكرون الأدلة الأربعة ولا لا؟ أو نسيتوا؟ أجاب عن الأول منها ثم أجاب عن الثاني، والآن بدأ يجيب عن الثالث. ما هو الدليل؟ ولكأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه. رجعتم إليها؟ طيب هنا سيكون الجواب، تفضل. وأما كونه،
وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله، فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط.
طيب هذا جواب يعني مختصر ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، ثم سيتكلم هنا عن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. لأنه علقها بهذه المسألة، هل يزول الإيمان بزوال جزء أم لا؟ لأن الإيمان مكون من أشياء، فهل يزول بزوال جزئه أم لا؟ هنا أجاب بجواب عام، قال أما أن الهيئة المجتمعة إذا زال جزء من الإيمان تبقى كما هي فغير مسلم وبالاتفاق لا تبقى كما هي، لكن هل يزول بزوال جزء منه؟ لاحظوا معي، يعني مثلا الإيمان مكون كما نعلم من قول واعتقاد وعمل، ويجمعها 74 شعبة. هذه هيئة زال منها جزء، هل يلزم منه زوال الإيمان بالكلية؟ قالك أبدا لا يلزم زوال الإيمان بالكلية. نعم الإيمان ينقص لا شك في ذلك مع ترك هذا الواجب أو وقوع في هذه المعصية، لا شك الإيمان ينقص، لكن الإيمان باقي. الهيئة الاجتماعية الكاملة السابقة ليست كما هي بعد النقص، لكن لا يعني هذا أن الإيمان زال بإيش؟ بالكلية. وهذا مبني على قاعدة عند أهل السنة والجماعة سيتكلم عنها الشيخ بعد قليل، وهي أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادة الإيمان ونقصانه تنقض مذهب الوعيدية ومذهب المرجع. أولا يا شباب، ليش؟ لأن الوعيدية ما عندهم شيء اسمه نقص، عندهم كفر وزوال الإيمان بالكلية، ما عندهم شيء اسمه إيمان ناقص، عندهم إما إيمان وإما لا إيمان. والمرجع أيضا ما عندهم شيء اسمه نقص، ليه؟ لأن الإيمان هو التصديق، والتصديق إذا نقص ينتفي الإيمان بالكلية. طيب وعمل الجوارح والشعب هذه البقية الشعب؟ قالوا هذه غير داخلة في مسمى الإيمان. طيب حتى نوضح هذه المسألة، وهي مسألة هل يزول أو لا يزول، لاحظوا معي العلماء رحمهم الله تعالى وشيخ الإسلام بالذات في الإيمان الأوسط تكلم عن هذه المسألة ووضحها بشكل كبير، وبين أن المركب، لاحظوا معي، المركب نوعان: مركب التركيب شرط في التسمية، ومركب التركيب ليس شرطا في إيش؟ في التسمية. أنتم معي ولا لا؟ يعني أنت لما تركب دواء فتأتي من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا، فإذا ركبته صار اسمه الدواء الفلاني. يعني ماذا تقول بنادول؟ هل بنادول شيء واحد يطلع من الشجر ولا مركب؟ أكيد أنه مركب، إحنا ما عندنا خبرة طبية، لكن أكيد مركب من إيش؟ من أشياء. ماشي هذا؟ هذه الأشياء لاحظوا معي بتركيبتها سمي بنادول، صح ولا لا؟ طيب هذا نوع من التركيب، فلو أنك فصلت، لاحظوا معي، وأخرجت جانب من التركيب، يعني مثلا أنا عندي 5 أشياء يركب منها البنادول، ولا يسمى بنادول إلا بها جميعا، فلو أنني شلت واحد منها، لاحظوا معي، يقول لك إيش؟ التسمية تزول، ها؟ لكن الهيئة لا تزول، الباقي يبقى. أنتم معي ولا لا؟ مثل ما ذكرنا لكم قبل قليل، الكيك مركب من إيش؟ دقيق، سكر، إيش؟ سمن، ما أدري إيش، المهم أنه مركب. طبعا لا أريد أخلط عليكم بعد تروحون، فهو مركب منها. فأنت هذه إذا شلت واحد منها، شلت مثلا السكر أو شلت كذا، تزول التسمية اللي هي مسمى هذا الدواء أو مسمى هذه الحلوى أو نحو ذلك، لكن تزول التسمية، لكن الحقيقة باقي، ناقصة لكن باقي. هذا وش نسميها؟ التركيب شرط، التركيب شرط في التسوية، في التسمية. ماشي هذا ولا لا؟ طيب النوع الثاني من التركيب ما لم يكن التركيب شرطا في التسمية، وهذا عام في كل اسم الجنس الجمع في اللغة العربية، فيه اسم جنس جمعي معروف في اللغة العربية ما هو؟ قال لك لا واحد له من لفظه، لا واحد له من لفظه. تراب، ماء، تراب سواء كان التراب كثير أو قليل كله يسمى تراب. ماء، عندك برميل فيه 20 جالون ماء، وش يسمى؟ ماء، برميل ماء. طيب لو شلت منه جالون نقص ولا ما نقص؟ نقص. تزول التسمية ولا ما تزول؟ ما تزول التسمية. ماشي هذا؟ طيب تعالوا للإيمان. الإيمان مركب من قول واعتقاد وإيش؟ وعمل، وهو يجمع الشعب. فإذا زال جزء منه هل تزول التسمية ولا ما تزول؟ لاحظتم معي؟ هل تزول تسمية الإيمان ولا ما تزول؟ سواء قلنا تزول التسمية أو لا تزول، أو لا تزول، بقية الحقيقة الإيمانية باقية ولا لا غير باقية؟ باقية، ولا تزول بزوال جزء منها، وإنما ينقضها ما ينقض الأصل بحيث يصبح الباقي لا قيمة له. مثل لو عنده شعب إيمان وكفر الكفر الأكبر، هذا ينقض الباقي ويصبح مع بقائه لا قيمة له. يعني بقية الإيمان لو عنده مثلا بر وكذا وكذا، مع كفره الكفر الأكبر نقول يزول الإيمان بالكلية. طيب والباقي؟ قال ندري أن الباقي موجود لكن لا ينفع صاحبه، هو بر وعمل وإيمان لكن لا ينفع، لا ينفع صاحبه. ماشي هذا ولا لا؟ طيب هل ارتكاب الكبيرة، لاحظوا معي، ينقض الإيمان بالكلية، يزول بزوال جزء؟ نقول لا. طيب هل تزول التسمية؟ من العلماء من قال لا، حتى التسمية لا تزول وإنما نقيدها. فنقول لصاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. بعض العلماء قال نسميه فاسقا ولا نسميه مؤمنا، لكن لا يعني أنه إذا سماه فاسقا ألغى الإيمان عنه بالكلية. فصاحب الكبيرة قد يسميه بعض العلماء فاسقا، لكن لا يعني أنه يكون فاقدا للإيمان كافرا. ماشي هذا ولا لا؟ إذن قضية أن الإيمان مركب هذه شبهة انطلت على الوعيدية وعلى مين؟ وعلى المرجئة. وأرجو أن تنتبهوا كيف أنهم صدقوا بها وأثرت على مذهبهم في الإيمان، وقد سبق أن ذكرتها في دروس كثيرة، لكن مهم أيضا أن نذكرها هنا لأن هذا موطنها. المرجئة الخوارج ماذا قالوا؟ قالوا ثبت لدينا بالأدلة أن قول اللسان وتصديق القلب وعمل الجوارح كلها من الإيمان، لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وهذا حق ولا ما هو حق؟ حق. لكن قالوا والقاعدة تقول الإيمان مركب، فإذا زال جزء منه زال باقي. فقالوا إذا زال جزء من الإيمان كفر صاحبه لأنه يزول باقي، فقالوا بكفر مرتكب الكبير. معي يا مشايخ أنتم ولا لا؟ إذن المرجئة عندهم مرحلتين في المسألة. الأولى ما هي؟ ثبت بالأدلة أن الإيمان قول واعتقاد وإيش؟ وعمل، وهذا كما قلنا نوافقهم عليه. لكن قالوا والقاعدة تقول الإيمان مركب، إذا زال جزء منه زال باقيه، فالقاعدة تفرض علينا أنه متى ما زال جزء من الإيمان كفر صاحبه وانتقض إيمان. ومن ثم قالوا بإيش؟ قالوا بكفر مرتكب الكبيرة وبخلوده في النار، وهذا باطل. نبين لكم مذهب المرجئة بعد الأذان. أما المرجئة فأخذوا بالقاعدة، لكن أخذوا بها ابتداء. إيش قالوا؟ قالوا قاعدة المركب تقول إذا زال جزء منه زال باقي، ماشي؟ إذا زال جزء من الإيمان زال باقي، ماشي هذا؟ طيب، فلو أننا، لاحظوا معي، قلنا الإيمان قول واعتقاد وعمل، للزمنا قول من؟ قول الخوارج. خلوكم معي، القاعدة تلزمنا بقول الخوارج، ماشي هذا؟ ونحن لدينا أدلة تشهد للزاني وللسارق بالإيمان، فلو أدخلنا العمل في مسمى الإيمان للزمنا قول الخوارج. فصاروا بين إيش؟ بين أمرين، إما أن يخرجوا العمل عن مسمى الإيمان لأجل القاعدة، أو القول بقول الخوارج، وقالوا قول الخوارج يخالف النصوص ويخالف الأدلة وهو قول خطير، إذن ما المخرج عندهم والأهون عندهم؟ إخراج العمل عن مسمى الإيمان لأجل قاعدة المركب. فقالوا الإيمان هو التصديق، وهذا التصديق إذا زال جزء منه زال باقي، لو كذب بالله أو كذب بالرسول أو كذب بالملائكة زال إيمانه بالكلية. فكل منهما، لاحظوا معي، ظل ضلالا مبينا بسبب قاعدة المركب. الخوارج أدخلوا العمل في مسمى الإيمان وهذا صحيح، لكن التزموا القاعدة فكفروا مرتكب الكبيرة. المرجئة أبوا أن يكفروا مرتكب الكبيرة وهذا صحيح، يوافق مذهب أهل السنة، لكنهم لأجل قاعدة المركب أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. أهل السنة والجماعة قالوا قاعدة المركب باطلة، ليس لها أساس لا شرعي ولا لغوي ولا واقعي. أي مركب من أشياء لا أحد يقول إذا زال جزء منه زال باقي، بل أحيانا تزول التسمية وأحيانا لا تزول التسمية. يعني من المركب الذي يذكرونه وتزول به التسمية لكن لا تزول به الحقيقة الأعداد. بجيبي 100 ريال، كم؟ ها؟ مركب من 100 ريال. طيب لو أخرجت منها 10 ريالات هل تزول 100؟ قال لك لا تزول، لكن ليه يزول؟ إيش؟ التسمية. ما نقدر نسميها 100 الآن، بعد ما راح منها 10 ما نسميها 100، لكن هل زالت الحقيقة؟ لا، باقي. فهذا مثال لما تزول به التسمية وتبقى الحقيقة، ومثله كل مركب. وهناك قسم آخر لا، مهما أخذت منه فإنها تبقى الحقيقة وإن نقصت تبقى، وإن نقصت وتبقى التسمية. كما قلت لكم، برميل ماء أخذت منه جالون يبقى ماء، الحقيقة موجودة والتسمية موجودة. تراب أخذت منه يبقى تراب، مهما أخذت منه يبقى تراب، فلا تزول حتى التسمية. وهكذا في مسألة المصطلح الشرعي الذي نحن نتحدث عنه. ولاحظوا معي أن هذا الدليل الثالث هو من أدلة المرجئة على عدم دخول العمل في مسمى الإيمان. قالوا لو كان مركبا يعني من قول واعتقاد وعمل للزم إيش؟ أن يزول بزوال جزئه ويلزمنا قول الخوارج والوعيدي، وهذا قد بين الشارح وبينا بطلانه. نعم يا شيخ تفضل يا أبراهيم. الذي أبطلوه القول بأنه يزول بزوال جزئه، والذي فهم منه زواله بالكلية. هذه قاعدة المركب، أنه نقصد بها أنه التركيب يزول المعنى الصحيح، لا قاعدة المركب التي ذكروها أنه يزول بزوال جزئه، هذه فاسدة، هذه القاعدة الفاسدة. بل نقول المركب لا يزول بزوال جزئه، وليس إبطال وجود المركب. نعم تفضل. ايش
والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا.
لاحظوا معي ما غرضه من ذلك؟ الرد على مين؟ على المرجئة، وأيضا فيه رد على الخوارج. كون الإيمان يزيد وينقص ينقض هذه المذاهب، ينقض مذهب المرجئة، لأنه التصديق وقول اللسان وعمل الجوارح هي التي هي مجالات لزيادة الإيمان ونقصان، وهذا بنصوص الكتاب والسنة، فانتقض مذهبهم. وأيضا قول الخوارج أنه يزول الإيمان بالكلية، نقول لا، الإيمان يزيد وينقص. نعم.
منها قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.
نعم نعم.
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى.
الذين اهتدوا يزيدهم هدى، فالذي اهتدى، والذي اهتدى هو المقبل على الله، المقبل على، يزيده الله عز وجل هدى. أيضا نزول الآيات تزيد المؤمنين إيمانا، وهكذا. نعم.
ويزيد الذين آمنوا إيمانا.
نعم أعيد.
ويزداد الذين آمنوا.
ويزداد. نعم.
ويزداد الذين آمنوا إيمانا.
نعم، هذا في مسألة الإيمان بوعيد الله عز وجل على الوحيد الوليد، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يستيقن أهل الكتاب، يستيقن المؤمنون، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لأنهم يصدقون بخبر الله. فقصة عليها 19 واعتراض الوليد بن المغيرة وضرب الله عز وجل المثل ونحو ذلك، هذا اختبار ليزداد المؤمنون إيمانا. نعم.
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
نعم، في الفتح، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فالسكينة والطمأنينة أنزلها الله عز وجل ليزدادوا إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة مع ما جرى من صلح الحديبية وما هو معلوم، فإن هذا هو مقدمة للفتح. نعم. بل هو فتح كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم، وهذا في نهايات غزوة أحد، في غزوة حمراء الأسد، لما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اللحاق بالمشركين، فأبو سفيان أرسل من يهدد المسلمين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لكن المؤمنين تابوا أنابوا ثبتوا، فزادهم هذا التهديد إيمانا ويقينا، فهذا دليل على زيادة الإيمان. نعم.
وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به، فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع، وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا، ويؤيد ذلك قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان.
هذا جواب الاعتراض وجواب معروف عند المرجئة، وهو أن المرجئة الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص يجيبون عما جاء في هذه الآيات من الزيادة بأن المقصود زيادة المؤمن به وليس زيادة الإيمان في القلب. مثل ما نقول التكاليف، يقول لك هذه زيادة في التكاليف فقط وليس هو زيادة في الإيمان. والشارح رحمه الله تعالى أجاب جوابا وهناك جواب آخر. أما جواب الشارح ففي بعض هذه الآية ففي بعض هذه النصوص ليس فيها شيء اسمه زيادة أي شيء يؤمن به، وإنما الله عز وجل أنزل عليهم كما قال هنا مسألة السكينة ومسألة يعني جمعوا لكم فاخشوهم. ما هو المؤمن به؟ ما هو الشيء الذي أمروا بالإيمان به حتى يقال إن هذا هو الذي زاد؟ فيقال لا، هذا ليس فيه زيادة مؤمن به، وإنما هو زيادة إيمان لما يقوم في القلب، فهذا دليل على زيادة الإيمان. أما قولكم إن تصديق القلب هو شيء واحد فهذا غلط، والقول الصحيح أنه حتى التصديق وعمل القلب الناس يتفاوتون فيه تفاوتا عظيما. قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ما هو زيادة المؤمن به؟ وعيد وتهديد من المشركين فزادهم إيمانا وثباتا، فهذا رد ونقض. ومثله السكينة، أنزل السكينة ليزدادوا، أين المؤمن به؟ لاحظتم؟ فتفسيرها بذلك ليس صحيحا. الجواب الثاني أنه حتى على القول بزيادة المؤمن به فإن زيادة المؤمن به يكون زيادة لإيش؟ للإيمان. صحيح هناك إعذار عشان نوضح المسألة، يعني من أسلم في أول الإسلام ومات قد أدى ما عليه معذور، لكن لا يعني هذا أن المتأخرين الذين عاشوا مع رسول الله حتى استكملت شرائع الإيمان ونزول القرآن أن هذا الذي نزل وهذه الأحكام وغيرها لم تزدهم إيمانا. هناك فرق بين الإعذار وبين زيادة الإيمان، ولهذا الإنسان قد يكون معذورا لأنه لا يعرف هذا الحكم، لا يعرف هذا الحديث، ثم لأول مرة في حياته يسمع به فيزداد تكليفا فيؤمن به فيزداد إيمانا، هذا هو القول الصحيح. والمقطوع به أن الآيات القرآنية إذا نزلت كانت تزيد المؤمنين إيمانا، كما في آية التوبة آخر التوبة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. ولهذا الإنسان قد لا يكون مستطيعا للحج، لا يجب عليه الحج، لكن لو حج يزداد إيمانا. قد يكون إنسان يجهل حكما شرعيا فإذا علم به وصدق يزداد إيمانا. نعم.
ويؤيد ذلك قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان.
نعم.
وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة،
كلمة أقرب تدل على درجات إيش؟ الكفر والعياذ بالله. للمنافقين. نعم.
وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.
نعم. وهذا واضح الفرق بين المؤمنين والمنافقين. الذين في قلوبهم مرض أعاذنا الله وإياكم. المؤمن إذا نزلت الآية ونزل الحكم ازداد إيمانا، والمنافق والعياذ بالله ازداد رجسا إلى رجس. فهذا دليل على أن الإيمان يزداد، يزداد بالإيمان بالتصديق، يزداد بالإيمان بالقرآن وبتلاوته وبالعمل به وهكذا. نعم.
الأثر الشيخ
تفضل.
وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية فقال: حدثنا الفقيه قال حدثنا محمد بن الفضل، وأبو القاسم السابادي قال حدثنا فارس بن مردويه قال حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن ابن المحزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
المحزم. نعم.
عن ابن المحزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته ونقصانه كفر. فقد سئل شيخنا الشيخ،
طبعا في طبعة المكتب الإسلامي جاءت اللفظة هكذا: زيادته كفر ونقصانه شرك، زيادته كفر ونقصانه شرك. نعم يا شيخ.
فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة، وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن عدي والدار قطني وغيرهم. وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف على الكاتب واسمه يزيد بن سفيان، فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج، وقال النسائي متروك، وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال: لو أعطوه فلسين لحدثهم بسبعين حديثا.
هذا كله تعليق على هذا الحديث الباطل، حديث قالوا: يا رسول الله، وفي الثقيف الإيمان يزن، قال: لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته كفر ونقصانه شرك، أو زيادته ونقصانه كفر. هذا حديث باطل، يعني باطل يعني مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حكم ببطلانه جمهرة من الأئمة، الشارح هنا وابن كثير كما نقل عنه، وأيضا السيوطي، وأيضا ابن الجوزي والذهب، جمهرة من العلماء حكموا ببطلانه فلا حجة فيه. ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.